قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل به، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، اللهم آمين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه منقبة من أعظم مناقب ذكر الله عز وجل، وفضيلة من أعظم فضائل ذكر الله عز وجل. حاصلها أننا إذا ذكرنا الله عز وجل ذكرنا الله تبارك وتعالى، كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وكذا قال الله في كتابه الكريم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول العلماء من المفسرين: ولذكر الله لك إذا أنت ذكرته في صلاتك أكبر من ذكرك له، فإن الصلاة شرعت ومن أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله عز وجل، فإذا ذكرنا الله في صلاتنا كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، فإن الله يذكرنا ذكرا أفضل وأجمل من ذكرنا، كما قال: ولا ذكر الله أكبر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي، قدموا شكرا لي على نعمي عليكم، ونعم الله علينا لا تحصى، لا يحصيها إلا هو، وإلا فنحن لن نستطيع أبدا أن نحصي نعم الله علينا. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فجدير بنا وقد تعددت علينا نعم الله عز وجل أن نقدم شكرا وأن نجتهد في تقديم هذا الشكر، فكل منعم عليه حتى تدوم عليه نعمة الله، وحتى تنمو وتزداد عليه أن يقدم لها شكرا. قال تعالى: أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. قال تعالى: واشكروا لي، أي وقدموا شكرا لي على نعمائي عليكم، ولا تكفرون، لا تكفروا نعمي عليكم، ولا تجحدوها، ولا تكفروا بي، ولا تعبدوا غيري، بكل ما تضمنته كلمة ولا تكفرون، فتشمل كفران النعم وتشمل كفران العشي، تشمل الكفر بوحدانية الله عز وجل. فنهينا عن كل ذلك. واشكروا لي، ولا تكفرون. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، اطلبوا العون من الله عز وجل بصلاتكم بصيامكم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والآية الأخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فدوما نؤمر عند المصائب وعند الشدائد بالاستعانة بالصبر وبالصلاة. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما خرج مسافرا فأتاه خبر أخيه قاسم بن عباس وأنه قد مات، فقام ابن عباس يصلي فقال له قائل: تصلي وقد أتاك خبر موت أخيك؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فأي مبتلى عليه أن يعتصم بالله وأن يلجأ إلى الصلاة مع الصبر، عليه أن يلجأ إلى الصلاة مع الصبر. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك لما يقول بما يقولون فسبح بحمد ربك، أي فصل لربك وكن من الساجدين واعبد ربك، أي صابرا على عبادته حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنصيحة لكل من ابتلي في بدنه في ماله في ولده بأي نوع من أنواع البلاء أن يستعين بالصبر وأن يستعين بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. معية تأييد، معية نصر، معية تفريج للكروبات. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل.
تفضلي.
أنا كنت حامل وحلمت بأسماء بعض أسماء المواليد، وبس كانوا كتار يعني الأسماء.
نعم.
وأنا اخترت اسم محمد.
كنت حاملا؟
هل علي حرج؟
كنت حاملا فرأيت في منامك.
ألو.
بعض الأسماء. ولكنها أسماء كثيرة، فاخترت اسم محمد. نعم ما اخترت وأحسنت في الاختيار، فاسم محمد من أطيب الأسماء. نعم، قد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لكن أيضا قال: تسموا باسمي ألا تكتنوا بكنيتي. فاختيارك اسم محمد اختيار طيب وموفق. نسأل الله أن يبارك لك في مولودك، والله أعلم. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. تعلمون بارك الله فيكم أن المعية معيتان: معية علم وإحاطة، ومعية نصر وتأييد إلى غير ذلك. فقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معية علم وإحاطة، يعلم بكم أينما كنتم. أما قوله تعالى: إن الله مع الصابرين، ينصرهم يثبتهم يبدلهم بدلا من البلاء نعماء، بدلا من الضراء سراء، إلى غير ذلك. فالمعية هنا معية نصر وتأييد، كتلك الواردة في قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كالواردة في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. فهكذا المعية معية نصر وتأييد وحفظ ورعاية. وقد تأتي المعية عامة تشمل معية النصر والتأييد، وتشمل معية العلم والإحاطة، كما يأتي في مقامه ومكانه إن شاء الله. إن الله مع الصابرين. أما الصبر فقد وردت فيه أحاديث متعددة في فضله وجزاء الصابرين، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء. وقال: وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ويكفي أن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تقولوا للشهداء، شهداء المعركة في حرب الكفار، لا تقولوا عنهم إنهم أموات. وقد سأل الصحابة عن مصيرهم فأخبروا أن أرواحهم في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم ترجع إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعا: هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا: يا رب، نريد أن نرد إلى الدنيا فنقتل في سبيلك لما يرونه من فضل الله. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. فقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، من العلماء من فسرها بهذا التفسير قائلا: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، ولها أماكن، لها قناديل معلقة بالعرش، فالأرواح في جوف الطير تسرح في الجنة كيف تشاء ثم ترجع إلى تلك القناديل. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. والقتال في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
نعم،
والله أنه يحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله أنا سؤالي حضرتك، أنا أثناء الصلاة في أثناء السجود بقول سبحان ربي الأعلى، وأضيف أحيانا مش باستمرار سبحان ربي الأعلى عما يشركون. ولما بكون في الركوع وأستقيم في سمع الله لمن حمده، أحيانا أقول: ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هل هناك في يعني، هل أنا كده قد بلغت ولا إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، صلاتك صحيحة، لكن التزامك صيغ الحمد الواردة عن رسول الله وصيغ التسبيح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بلا شك. فأنصح نفسي وإياك بالتزام السنة، بالتزام السنة. إن زدت بعد الذي ورد في السنة أشياء تحتملها الشريعة فلا بأس، لكن أولا نلزم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأكمل هدي هديه، وأتم السنن سننه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بحياتهم. ثم قال تعالى: السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الشيخ.
الحمد لله. بارك الله فيك. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. نعم.
بارك الشيخ، عنا مشكلة في المسجد اللي في البلو.
الصوت غير واضح يا عبد الله.
نعم،
الصوت غير واضح.
عندنا مشكله في المسجد، يا سيدي
يا عبد الله، نسمع دوي صوتك ولا نفقه ما تقول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، بس كنت عايز أسأل.
نعم.
أنا جدي توفى من فترة يعني، وكان موت قطة، بس هي كانت قطة مؤذية جدا يعني، كانت على طول مخسرة لهم الأكل ومكركبة لهم البيت يعني، وحاولوا كم مرة أن هم يقفلوا الباب وبتاع، بيدخلهم من كل المنافذ عندهم يعني، فشنق القطة يعني. ده سؤال. والسؤال الثاني، انا امي من برضو ما كانتش تعرف يعني، دي مثلا 20 سنه كده كانت حملت وعملت عمليه اجهاض، فعايزه اعرف ايه الحكم الجدي وامي يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالاخت تسال عن جديها الذي قتل قطه مؤذيه، لكنه قتلها شنقا لكونها كانت مؤذية جدا. فأقول وبالله التوفيق إن هذه السباع الضارة التي تفشى أذاها وليس بد من إيقافه إلا بالقتل، لا بأس بقتلها. فالنملة أكرم من القطة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النمل، ومع ذلك رخص في قتل المؤذي من النمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة، أي ألا قتلت نملة واحدة. فرخص في قتل النملة المؤذية، مع أن النمل كما أسلفت أشد إكراما أو أشد حرمة من القطة، لأن النبي نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. فلا شيء على أبيك أو على جدك الذي قتل القطة المؤذية، لكن طريقة القتل لا أستحسنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالقتل بطريقة الشنق الألم فيها أشد، وكان ينبغي له العدول عن شيء آخر. أما وقد كان فلا إثم عليه ولا تلزمي بكفارة، والله أعلم. أما الإجهاض، فكانت المرأة أجهضت نفسها قبل نفخ الروح في الجنين، فتستغفر الله وتعمل عملا صالحا، من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن باب قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما إذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح فعليها الغرة، أي قيمة عبد أو أمة، عليها قيمة عبد أو أمة، تقدر الغرة بنصف عشر الدية، فالدية الآن 200,000 من الجنيهات. على المرأة أن تدفع 10,000 من الجنيهات لورثة هذا الجنين لأبيه إذا كان موجودا، أو لسائر الورثة إذا لم يكن الأب موجودا، كل بحسبه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك سؤال. أنا مشتركة في نقابة المحاماة، وكان في شرطين عشان أشترك في النقابة. أول شرط إن أنا أكون أدفع مبلغ الاشتراك، وتاني شرط إن أنا أكون شغالة عند محامي. فأنا جبت ورقة من عند محامي إن أنا شغالة عنده بطريقة التراضي يعني، من غير ما أدفع له رشوة أو كده، وإن أنا كنت شغالة عنده وده ما حصلش. فهل يجوز دلوقتي إن أنا أتمتع بأي يعني مزية من مزايا النقابة ولا لأ؟
أما الذي صنعتيه فنوع من الغش كما هو واضح، ولكن أما وقد كان فاستغفر الله وعملي عملا صالحا، واستمتعي بعد بمزايا النقابة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا
أخي. كيف حالكم شيخنا أبا عبد الله؟
بارك الله فيك أخ نايف.
كيف حالكم؟ والله إحنا نحب الاتصال بكم شيخنا، لكن أحيانا ننتظر على الهاتف ونسمع موسيقى، فودنا نتصل لكن أحيانا نتحرج من الموسيقى الانتظار هذه. لدي ثلاث أسئلة بارك الله فيكم.
وفيكم، تفضل.
السؤال الأول، أورد الإمام بن كثير في تفسير الكبائر أحاديث، بعضها خرجت وبعضها أريد أن أعرف رأيكم، لأني لم أجد كتابكم صحيح تفسير بن كثير، فأريد أن أعرف رأي فضيلتكم في هذه الأحاديث. الحديث الذي فيه أن من الكبائر التعرب بعد الهجرة، حديث يروي عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة، هل صح مرفوعا أنه التعرب الانقلاب من الإعراب بعد الهجرة؟ وإن كان صح موقوفا علي، لكن السؤال عن الرفع. والسؤال الثاني، حديث في اليمين الغموس أورد بن كثير حديث عبد الله بن ليث الجهني، وفيه وما حلف حالف بالله يمين صابر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت نكتة في قلبي إلى يوم القيامة.
هذا لا يصح، هذا لا يصح.
طيب الأول،
الأول
إسناد إن شئت.
نعم.
هو أحمد حديث غندر عن شعبة عن عبيد، عفوا، من حديث ابن أبي حاتم قال حدثني أبي قال حدثني فهد بن عوف قال حدثني أبو عوانة العمر بن أبي سلمة عن أبي. الحديث،
الحديث لا يصح. أما الأول، أما الأول من الكبائر التعرب بعد الهجرة بهذا اللفظ في بعض المقال، لكن له شواهد يصح بها، لكن له شواهد يصح بها. ولذا عاتب الحجاج الثقفي سلمة ابن الأكوع فقال: تعربت يا ابن الأكوع؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو أو في أن أكون في البدو، وهذا وقت الفتن كما هو معلوم. الأول يصح لشواهده، وذكر العلماء من الكبائر التعرب أو أن يرجع المهاجر عربيا. بارك الله فيك، ونصيحتك بإذن الله يعمل بها إخواني أهنا وفقهم الله.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، سألتكم قبل عن حديث فقلت النظر إلى ميسرة، فهل نظرت
نعم
في حديث
نعم
أنس؟ قلت سألتكم فيما مضى عن حديثين، الحديث الأول حديث أنس ألم تعلم أن الله أن حديث ألم تعلم أن إلهك الذي تعبد إلى آخره.
ضعيف الإسناد.
لا يصح إسناده.
لا يصح إسناده. تقصد حديث عمران بن حسين؟ عفوا عفوا، تقصد حديث عمران بن حسين أو حديث أم سليم؟
حديث أم سليم.
لا أم سليم لم أتمكن من النظر، عفوا. طيب نسيت، وإن شاء الله بإذن الله.
حديث فضل الحواميم، وجدت أن بعض أهل العلم يورد حديث النظائر، حديث المسعود في النظائر في فضل الحواميم، ويورد حديث قصة عتبة رضي الله عنه، لما الحديث رواه الحاكم في قصة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه صدر سورة فصلت في فضل الحواميم.
لا يصح، لا يصح، لا يصح، لا يصح حديث في فضل الحواميم، أعني السور التي تبدأ بحاميم. بارك الله فيكم. أخوك يجيب على الموسيقى التي في الانتظار، يقول إنها رغما عنهم. أخوك محمد المخرج يقول إن الموسيقى التي تأتي في الانتظار ليست منا، وإنما تأتي رغما عنا من شركة الاتصالات من الهاتف نفسه، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن الجميع، وأن يأدي آل الاتصالات لتقويم أعمالهم على الكتاب والسنة، اللهم آمين. أرجو إلى التأويل. يقول الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم يا أهل الإيمان فضلا عن غيركم، ولنبلونكم يا أهل الإيمان بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كما ابتلي الرسول عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب بالجوع، حتى كان وأصحابه يأكلون ورق الشجر، وإن أحدهم ليضع كما تضع الشاة، وكما ابتلوا بالخوف يوم الأحزاب حتى بلغت القلوب الحناجر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس كما ابتلوا بنقص الأنفس في طاعون عمواس الذي كان يعصف بالآدميين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فهذا الابتلاء وكما أنه يحل بغير المسلمين قد يحل بالمسلمين أيضا ولكن يكون رفعة لدرجات أهل الإيمان يكون رفعة لدرجات أهل الإيمان فأحيانا الشخص يبتلى وهو على صلاح لرفعة درجاته أحيانا يبتلى وهو على معاصي كالانتقام منه كالعقوبة له لكن أهل الإيمان إذا كانوا على طاعة لربهم سبحانه فالابتلاءات لرفعة درجاتهم ولقد قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بشرهم بماذا؟ بشرهم بالجنة بشرهم بالأجر العظيم الذين إذا أصابتهم مصيبة في مالهم في أنفسهم في أبنائهم في أعزة عليهم في أي شيء حبيب إلى قلوبهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أوتيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال فريق من المفسرين لم تؤتها أمة قبلها فإن يعقوب عليه السلام لما أصيب بالذي أصيب به قال يا أسف على يوسف ولو كانت عندهم إنا لله وإنا إليه راجعون ما عدل عنها فهي مزية وفضيلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قبلوا بماذا؟ قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يقول عمر رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية نعم العدلان ونعمة العلاوة نعم العدلان ونعمة العلاوة ما معنى هذا؟ عمر يشبه المعنى ويصور المعنى بالجمل الذي عليه حملان حمل عن اليمين وحمل عن الشمال فكلمة إنا لله تعدلها صلوات من الله وكلمة إنا إليه راجعون تعدلها رحمة من الله فقوله إنا لله وإنا إليه راجعون عدلتها صلوات من ربنا ورحمة من ربنا وفوق هذا العلاوة التي على ذروة سنام الجمل فهي العلاوة وأولئك هم المهتدون أي الهداية من الله عز وجل هي ذروة السنام فكأن المعنى إذا قلت يا ابن آدم يا أيها المؤمن عند المصيبة إنا لله كوفئت بصلوات من الله إذا قلت إن إليه راجعون كوفئت بالرحمة من الله وفوق ذلك كله فوق ذروة السنام الهداية أولئك هم المهتدون فهذا قول عمر رضي الله عنه نعم الأدلان ونعمة العلاوة والآية كقوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله على أحد الوجوه في تفسيرها فالمعنى يجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيعطيهم إذا سألوه يجيبهم إذا دعوه ويعطيهم أفضل مما سألوا وأكثر مما سألوا، والله أعلم. هذا وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، أسأل الله أن يحفظهم جميعا من كل مكروه وسوء، اللهم آمين. وأن يجعلها قناة مباركة داعية إلى الله عز وجل، منيرة مشرقة، تعلم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما تعلمهم صحيح المعتقد وكريم الخلق، اللهم آمين اللهم آمين. فأسأل الله أن يحفظها بحفظه وأصحابها والعاملين فيها. أهيب بنفسي وإخواني أن نولي كتاب ربنا اهتماما زائدا، فكتاب ربنا كتاب مبارك، كل كلمة منه فيها نفع، كل حرف منه فيه نفع، كل آية منه فيها نفع، فأقبلوا على هذا الكتاب، امتثلوا وصية ربكم بالإقبال عليه، وصية نبيكم بالإقبال عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام، قد رغب عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب العزيز وأوصى به، وكذا عليكم بسنة رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام، فهي وحي يوحى. كذا أكثروا من ذكر الله، رطبوا به الألسن، رطبوا به الأفواه، طمئنوا به القلوب، فذكر الله طمأنينة للقلب، ترطيب للأفواه، كذا ينير الصحف يوم تلقون ربكم عز وجل. أيها الإخوة، لا تنسوا الاستغفار، الاستغفار بداية كل خير ونهاية كل خير، كذلك في الأعمال الصالحة تختم بالاستغفار، كما هو معلوم، به تستدر الأرزاق، تعلو الدرجات، تحط الخطايا، تستجلب الأرزاق بالاستغفار. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلوات ربي وسلامه عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.